الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 35 من صفة صلاة النبي للشيخ أبي بشير رحمه الله تعالى. قال: مسألة ذكر بعض أحكام القنوت في الصلاة. يسن للمصلي أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. قال: مسألة هل يقنت في الصلوات كلها إذا نزلت نازلة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشرع القنوت في صلاة الفجر، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم ذكره وفي بعض رواياته فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصي عصى الله ورسوله. بل قد جاء في بعض الأحاديث أنه قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سيأتي. وذهب الشافعية إلى أنه يقنت في كل الصلوات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، متفق عليه. قال: مسألة ما هو محل القنوت من الصلاة؟ ثبت في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، ورجحه الشوكاني، وهذا أمر طيب. قال: مسألة هل يشرع رفع اليدين في القنوت؟ رفع اليدين في القنوت، استحباب رفع اليدين في القنوت، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وقول الجمهور وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، والصحيح مذهب الشافعية، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي. وحديث أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء رفع يديه يدعو عليهم، رواه أحمد وهو صحيح. وجاء عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت، وعن عمر وعن أبي هريرة كما في شرح السنة البغوي. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في رفع اليدين في القنوت، ومع ذلك لو رفعت اليدان بعمومات الأدلة فإن ذلك جائز، ومن أسباب استجابة الدعاء ومظنته. قال: والقنوت يكون يسيرا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك، يعني: اللهم لعن لحيان ورعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. أما الآن ربما بعضهم يجعل القنوت أطول من الصلاة. قال: ويجهر به ويؤمن من خلفه. قال ابن قدامة في المغني: إذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه لا نعلم فيه خلافا. مسألة حكم القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة، هذه من البدع المحدثة في كثير من البلدان. ذهب الجمهور إلى عدم مشروعية القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة، لحديث سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود، وصححه شيخنا مقبل الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، وهو قول أكثر أهل العلم. قال أبو حنيفة: لا قنوت في صلاة الفجر. الحجة لمحمد بن الحسن. وذهب الشافعي ومالك إلى استحباب ذلك، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد، وفي سنده أبو جعفر الرازي ضعيف. إذن هذا الحديث الذي يستدل به الشافعية على استحباب القنوت في كل فجر حديث ضعيف. ويزد على ذلك أن بعض أهل العلم قالوا على صحة الحديث المراد أنه كان يطيل الصلاة، لأن إطالة الصلاة تسمى قنوت. قال: وفي سنده أبو جعفر الرازي ضعيف، وما ضعفه فقد خالف الثقات الذين يرون عن أنس بدون هذه الزيادة، فهذه زيادة منكرة. قاله ابن رجب في الفتح: مسألة حكم قنوت الوتر. يشرع قنوت الوتر لحديث أنس، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح، كما في المجموع زيادة ولا يعز من عاديت عند البيهقي صحيح زيادة النساء، وصلى الله على النبي. وهذه زيادة غريبة لا تثبت، لأن فيها عبد الله بن علي لا يعرف، كما في سبل السلام. ثم أيضا هذا الدعاء قد اختلف العلماء فيه، في مسألة في قوله كان يقنت في الوتر، قالوا كلمة الوتر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة هذا الدعاء، والحسن بن علي رضي الله عنه كان في سن صغير، يعني كالمنكرين لهذا الحديث يكون في الوتر، ومع ذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء مطلقا، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، سواء يقوله في أول الوتر أو في آخره أو في قنوته. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الأحاديث الدالة على صلاته بالليل ليس فيها شيء أنه كان يقنط، بمعنى يدعو هذا الدعاء. قوله في الحديث فيمن هديت، أي فيمن هديت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله وتولني فيمن توليت، أي وتولني بحفظك عن كل مخالفة. قوله لا يذل، أي لا يضعف ولا يهون من واليت. قول عافني، أي من الأسقام والبلايا، وعافني أيضا في ديني من أمراض الشبهات والشهوات. قوله بارك لي، أي البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أي وضع لي البركة فيما وهبت لي من العمر والمال والولد والعلم والعمل، فإن خمس كلمات جامعات لصلاح الدنيا والآخرة. تنبيه، جاءت زيادة في آخر الحديث وصلى الله على النبي الأمي، أي حديث الحسن السابق. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أصل الصفة، وهذا إسناد ضعيف، وإن قال النووي في المجموع صحيح وحسن، فقد تعقبه العلماء وبيّنوا وهمه في ذلك. قال الحافظ في التلخيص بعد أن نقل كلامه هذا، قلت وليس كذلك، فإنه منقطع. مسألة متى يقنط فيه أقوال، يقنط في الوتر في السنة في السنة كلها، هذا قول أبي مسعود. وأحمد في رواية لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حديث علي أيضا يحمل على ما جاء في مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد. وقالت الحنفية بوجوب القنوت في الوتر، وقال الحنابلة مستحب، أما الوجوب بعيد، القول بالوجوب بعيد. قال مسألة محل قنوت الوتر، قال العلامة الألباني رحمه الله في التلخيص، ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازل انتهى. هذا غير صحيح، فقال المؤلف هذا غير صحيح، فقد ثبت عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وعن أنس رضي الله عنه، وأكثر روايات حديث أنس في الصحيحين أنه بعد الركوع، وجاءت بعض الروايات في حديث أنس أنه قبل الركوع. قال ابن رجب في فتح الباري، وقد أنكر الأئمة على عاصم الأحور روايته عن أنس القنوت قبل الركوع. قال أحمد خالفهم عاصم كلهم، يعني خالف أصحاب أنس. وقال الخطيب في كتاب القنوت، أما حديث عاصم الأحول عن أنس فإنه تفرد بروايته وخالف الكافة، يعني أصحاب أنس، فرووا عنه القنوت بعد الركوع، والحكم للجماعة على الواحد، أي أن القنوت بعد الركوع. ثم قال ابن رجب، وقد حمل بعض العلماء المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت قبل الركوع على أن المراد به إطالة القيام، كما في حديث أنس أفضل الصلاة طول القنوت، انتهى، كما في حديث أفضل الصلاة طول القنوت حديث جابر. وهذا المحمل قرره ابن القيم في زاد المعاد، وقال البيهقي كما في المجموع، وروات القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى، وعلى هذا الدرج الخلفاء الراشدون. واستدل مالك بأنه فعل الخلفاء كما في السنن البيهقي، وهذا لا يثبت لأن في إسناده العوام بن حمزة، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل والميزان. هذه مسائل عدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى متعلقة بالقنوت، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.